قواعد في نشر الأخبار.
إن أول القواعد هي قاعدة تثبت، قاعدة عظيمة أهملها الكثير منا بسبب ما سمعتموه من الدوافع، والتي منها حب الظهور، والتي منها حظوظ النفس. يأتيك خبر وقلبك قد امتلأ عن إخوانك، فلا تتثبت فيه وتنشره مستعجلا بذلك، ثم يظهر أن هذا الخبر كذب.
محاضرة لشيخنا الوقور عبد الغفور اللحجي حفظه الله، والتي كانت في مسجد السلف بمديرية البريقة بالثاني من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد الذي نسأل الله جل وعلا أن يعمره بالعلم النافع والعمل الصالح. جزا الله خيرا أخانا عبد الله بن مسعود القائم على هذا المسجد، هو وإخوانه، الدعوة إلى الله والتعليم. نسأل الله أن يبارك فيه وفي إخوانه، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وجزى الله خيرا القائمين بالدعوة إلى الله في هذه المناطق، والذين يرتبون مثل هذه المحاضرات وينسقونها. جزى الله خيرا للجميع، وشكر الله لكم حضوركم وجعله في ميزان حسناتكم، إنه هو البر الرحيم. أيها الإخوة، كما هو معلن عن المحاضرة وأنها بعنوان ضوابط وقواعد في نشر الأخبار، أيها الإخوة، إن الكرة الأرضية في هذا الزمن صارت كالقرية الواحدة بسبب التقنيات الاتصالية والشبكات العنكبوتية. فالخبر الذي كان في الزمان الماضي لا ينتقل من بلدة إلى أخرى قريبة منها إلا بعد أيام، فاليوم صار الخبر ينتشر في لحظة وفي ثوان، قد انتشر في أرجاء المعمورة، وهذا فيه منه الخير وفيه منه الشر والعياذ بالله. وهذا بحسب كل خبر، وهذا بحسب كل خبر. والآن نحن نعالج قضية ابتلينا بها في هذا الزمن، وهي قضية نشر الأخبار دون خطام ولا زمام، وصارت عند بعض الناس مولعة وهواية، لا بد أن ينشر في اليوم خبرين أو ثلاثة أو أكثر لا ينظر في هذا الخبر من حيث هو أهو نافع أم ضار أو غير ذلك، بل سيأتي معنا أن أقواما ينشرون من الأخبار ما فيها الضرر المحض الذي ليس فيه مصلحة واحدة. لذلك لا بد أيها المسلم الكريم وعلى وجه الخصوص أهل الاستقامة أن تكون عندهم ضوابط في نشر الأخبار وفي تناقلها وفي قبولها، فنحن قدوة لغيرنا والناس يتأسون بنا، فلذلك لا نكون كزنبيل القمامة الذي يقبل كل شيء ثم يلفظ كل شيء. انتبه أن تكون كذلك وأن تكون برميل قمامة يقبل كل شيء ثم يلفظ كل شيء، انتبه أن تكون كذلك. فبعض الناس هذا حاله، صار كبرميل القمامة يستقبل كل شيء من القاذورات والنجاسات، تبقى معه لحظات ثم يأتي صاحب السيارة التي يأخذ هذه القمامة من هذا البرميل، يأخذها منه ثم يذهب بها إلى مكان آخر. فحذاري أن تكون كذلك، حذاري أن تكون كذلك، كن كوعاء العسل لا يقبل إلا عسلا ولا يخرج منه إلا عسلا، ولا تكن كالخل يضر ربما أناسا وينفع آخرين، وأسوأ من ذلك أن تكون كبرميل القمامة والعياذ بالله. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم ما من أمر إلا وضبط لنا من جهة الشرع، في كل شيء موجود إلا وله ضوابط وقواعد، لكن العيب يكمن فينا نحن الذين أهملنا هذه القواعد فوصل بنا الحال إلى ما وصل والعياذ بالله. وإلا ففي كل شيء من هذه الحياة قد ضبطه ديننا من خلال القرآن والسنة، ولكن لأننا ابتعدنا عن القرآن والسنة فوصلنا ووصل حالنا إلى ما وصل إليه. قبل أن نتكلم على هذه القواعد والضوابط، نذكر ما هي دوافع نشر الأخبار. فنشر الأخبار لها دوافع بحسب المتكلم والناشر لها، فمن دوافع نشر الأخبار النفاق والعياذ بالله، فالمنافقون هم الذين ينشرون الأخبار للإضرار بأهل الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين شيئا من أحوالهم وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. والذي يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين هم أهل النفاق، هم أهل النفاق، فالمؤمن أرفع من أن ينشر الفاحشة بين المؤمنين وينقل الفاحشة عن المؤمنين وهي مكذوبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر من أولئك وقال سبحانه: سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد. هؤلاء المنافقون الذين يتربصون بأهل الإيمان، إن وجدوا خيرا كتموه، وإن وجدوا شرا نشروه، وإن لم يجدوا كذبوا، هذا هو حالهم. إن وجدوا الخير عن أهل الإيمان كتموه، وإن وجدوا شرا نشروه، وإن لم يجدوا كذبوا. فيؤلفون. ولذلك نحن نسمع بين الحين والآخر من بعض الصحف التي تصدر لنا أقوالا، فتارة تتهم العالم الفلاني، وتارة تتهم المسجد الفلاني، وتارة تتهم المركز الفلاني، ربما بأسماء مستعارة أو مجهولة، فترمي أهل الصلاح، ترميهم بكل بوائق وبكل شر، وأنهم فلا غرابة أن يوجد في مجتمعنا من مثل هذا الصنف، إذا قد وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسلم عرض النبي منهم، فطعنوا في عائشة واتهموها بما اتهموها كما في حادثة الإبل، وكم ألبوا على المؤمنين وكذبوا على رسول الله وكذبوا على أصحابه. هذا أمر لم يخفى ولا يخفى على كثير منا، فإذا كان هؤلاء قد وجدوا في ذلك العصر فكيف لا يوجدون في هذا الزمن المتأخر؟ هذا دافع من الدوافع. ولذلك احذر أخي المسلم أن تصدق كل ما يقال عن إخوانك المؤمنين، وأن تتوقع ما يقال في إخوانك المؤمنين، فربما يكون الدافع لهذا الكلام النفاق والعياذ بالله. لذلك أيضا من الدوافع من يريد الإفساد، من يريد الإفساد بين المؤمنين والتحريش بين المؤمنين، فينشر الأخبار وتشتعل الحروب بسبب ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكما قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فبعض الناس كما سمعت من ورائه الشيطان يسعى في الإفساد بين المؤمنين وإشعال الحروب وإشعال الشحناء والبغضاء، فيقول عن فلان كذا وعن القبيلة الفلانية كذا وعن الجماعة كذا وأنهم قالوا كذا، وكل هذا محض افتراء، كل هذا محض افتراء، وإنما أراد أن يشعل الفتن بين المؤمنين. من الدوافع أيضا الانتقام للنفس، الانتقام للنفس، وهذا ربما قد يوجد في الصالحين وفي بعض الصالحين، قد ربما يوجد هذا في بعض من ظاهره الصلاح والاستقامة، فينتقم لنفسه بأن يشيع على أخيه أو على إخوانه من الكذب، وهذا في الحقيقة تشبه بفرعون عليه لعائن الله، الذي زعم أنه من المصلحين وأشاع، فقال إني قال لقوم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يسعى في الأرض الفساد. انظروا إلى قلب الحقائق، يزعم أن موسى يريد أن يبدل دينه ودين من معه، وأن موسى من المفسدين من المفسدين. فالذي يكذب على الصالحين ويرميهم بما ليس فيهم وهو في الحقيقة إنما منتقم لنفسه، وربما يظهر أنه من أجل الحفاظ على الدين والحفاظ على الدعوة، وإذا فتشت ونقبت وجدت أن من وراء ذلك هي نفسه وانتقامه لنفسه والعياذ بالله. ولا تستغرب أن يقال هذا فيه شبه بفرعون أو شبه في إبليس، لأن إبليس الذي جاء باسم الناصح لأبينا آدم قال الله سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهو إنما أراد أن ينتقم من آدم لأنه طرد من الجنة، فأراد أن يخرج آدم وأمنا حواء من الجنة، فجاء باسم الناصح الأمين، بل وحلف كما قال الله سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني قسم بالله وحلف بالله أنه ناصح. وهكذا ربما يوجد من ينتسب إلى الصلاح وإلى الاستقامة ويحلف بالله أنه ما قال في فلان ولا قال في المكان الفلاني إلا نصحا للدين وحماية لحوزة السنة وحماية لهذا الدين، ولكنك في الحقيقة إنما الدافع لذلك هو انتقامه لنفسه وحنقه لنفسه. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال: وكانوا يقولون احذروا فجور العالم، احذروا فجور العالم، فإن فجور العالم ربما يدعم فجوره بالدليل، وربما يأتي بأقوال يظهر أنه على الحق وأنه ما أراد إلا الحق وهو على خلاف ذلك. هذا الصنف في الحقيقة ربما يكون ضرره أشد ممن سبقه، فإن المنافق إذا تكلم على أهل الصلاح وإذا تكلم على أهل الإيمان فالناس لا يقبلون قوله، لأنهم يعرفون أنه عدو لله وعدو لأهل الحق. لكن أن يحذر من سيمته الصلاح وظاهره الصلاح يحذر من أهل الصلاح، فلا شك أن في هذا فتنة عظيمة، وأنه ربما يتأثر به خلق كثير لثقة الناس به، فضرر هؤلاء أشد من غيرهم. لذلك أخي المسلم ويا أيها الشاب، نحن في زمن الفتن، لا تأخذ كل ما يقال ولا تصدق كل ما يصل إليه، لا بد أن تكون مترويا وممعن النظر فيما يصل إليك، فربما ما وصل إليك قد يكون بسبب الفتنة وبسبب الفتن، فلا تبني أحكاما على ما وصل إليك من الكلام قبل أن تنظر إلى صحة هذا الكلام وإلى الدافع لمن تكلم وقال مثل هذا الكلام. إذن أيها الأحبة وأيها الإخوة، هذه بعض الدوافع التي تنشر من أجلها الأخبار، هذه بعض الدوافع، وإلا فإن الدوافع كثيرة ولكن الوقت لا يتسع. أيها الإخوة، ما هي عواقب نشر الأخبار؟ إن لنشر الأخبار عواقب وعقوبات في الدنيا والآخرة، فمن عواقبها كما سمعت أنها ربما تشعل الحروب بين المؤمنين، فكم من خبر انتشر قامت بسببه حرب والعياذ بالله، وأزهقت به نفوس، ثم تبين أن هذا الخبر كذب وليس بصحيح. فلذلك نقول دائما لا نستعجل، فإن التأني من الله والعجلة من الشيطان، فاحذر أيها المسلم أن تكون مستعجلا في تلقي الأخبار وتصديقها ثم أن تبني عليها أحكاما وإقداما وأفعالا، فإن هذا يوقعك في حفر من الفتن والعواقب الوخيمة. كذلك من عواقب نشر الأخبار أنها قد تكون صدا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فكم من أخبار كاذبة أو من أخبار كان الدافع لها حظ النفس والانتقام للنفس، صدت المسلمين أو بعض المسلمين عن الخير وشككت المسلمين في الخير الموجود. والله سبحانه وتعالى قال: يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم تعلمون. فأهل الكتاب هم الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، وهكذا المشركون الذين كانوا يأتون بالأخبار الكاذبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون للناس في الطريق يصدونهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يصدق الخبر فربما سبب شكا وريبا في أهل الحق. فيا لله، كم من كلام صدره صاحبه صد عن سبيل الله، وجعل الناس يشكون في الجميع فيقولون: انظروا إلى هؤلاء الدعاة وإلى هؤلاء المستقيمين كيف يطعن بعضهم ببعض، ما لهؤلاء. ولذلك كم انصرف أناس وشباب عن التمسك بالحق بسبب هذه الفتن. وأهل الشر يتلقفون من انصرف عن أهل الحق: المنظمات وأهل المياعة وأهل الفتن. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فلابد أن ندرك خطورة الأمر. يا من تحذر من المسجد الفلاني أو المركز الفلاني أو من العالم الفلاني، والله إنك لتأخذ معولا مع أعداء الإسلام وتضرب به الإسلام من حيث لا تشعر وربما كلامك أشد من كلام عدو من أعداء الإسلام، لأن الناس ربما يصدقونك حيث أنك عندهم محل ثقة، وهم لا يشعرون أن ما تكلمت به إنما له دوافع أخرى، فصددت عن سبيل الله من حيث لا تشعر، ونفرت عن أهل الحق، وجعلت الشك في قلوب المسلمين فانصرفوا بسبب ذلك. ولذلك ذكر ابن القيم كما في كتابه الفوائد وخلاصة كلامه، وهو يذكر كيف أن الشيطان يستعمل أقواما يستخدمهم في الصد عن أهل الحق بدافع الغيرة عن الحق وبدافع الحماية عن السنة. قال: فيتكلمون في هذا العالم الذي جعل الله له قبولا، فيحمله الحنق ويحمله الحسد على ذلك، فينشر الأخبار الكاذبة عنه ويصد الناس عنه، وإنما الدافع له من ذلك الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء. أرأيت يا عبد الله، فهذا الأمر والله يحيز في النفس، ونحن نرى أعداء الدين علينا من كل حدب وصوب، اليهود والنصارى وأهل الإلحاد والمنظمات والرافضة وأصحاب الأفكار المنحرفة وغيرهم من الإخوان المفسدين وغيرهم من أعداء الدين من أهل البدع، كلهم يرموننا بسهم واحد، ونحن يطعن بعضنا في بعض وينفر بعضنا عن بعض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه من العواقب الوخيمة يا عبد الله، أنك يوم أن تتكلم في العالم الفلاني صددت الناس عنه وجعلت البعض ينصرفون إلى أهل البدع. فإن الناس إذا شكوا في أهل الحق انصرفوا إلى أهل الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاحذر أيها المسلم الكريم وأيها الداعية اتق الله سبحانه فيما تقول وفيما تتكلم، وانظر إلى عواقب الأمور وإلى عاقبة ما تقول، وكم يترتب على كلامك من مفاسد عظيمة ربما شعرت بها أم لم تشعر بها. نحن في زمن ما أحوجنا إلى جمع الكلمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. لا نريد أن نجتمع على حزبية ولا على مياعة ولا على أفكار هدامة منحرفة، وإنما نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن العواقب معاشر المسلمين أن نشر كل خبر يترتب عليه من الإثم ما يكون ربما سببا لدخول صاحبه النار. قد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إثما أن يدخله النار، كفى بالمرء إثما أن يدخله النار أن يحدث بكل ما سمع. فهذه لا شك أنها عاقبة وخيمة، أن يكون والعياذ بالله مصيرك النار بسبب خبر نشرته في الفيسبوك أو في الواتساب أو في التيك توك أو في تويتر. نشرت خبرا ربما ما تثبت فيه، وربما علمت أن فيه ضرر، وربما كان الحامل له نفسك الأمارة بالسوء أو حظوظ النفس، ثم تأتي يوم القيامة وأنت تظن أنك على خير وأن ما قمت به هو الخير، والذي تجده العكس. والله قد قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنت مشترك مع قرينك الذي عوقبت به يوم أن ترفعت عن الحق ولم تخضع للحق، وإنما انقدت لنفسك وانقدت لهواك ونشرت الأخبار وظننت أنك تحسن صنعا وأنت على خلاف ذلك. فيا أيها الإخوة ويا أيها الشباب، إياك أن تكون نشارا للأخبار دون تروي. ولذلك بعض الناس يكون الحامل له حب الظهور، الحامل له حب الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور. بعض الناس يريد أن يجمع متابعين في موقعه في تويتر أو في اليوتيوب فينقل أخبارا كاذبة في كل يوم، خبرين، 10، 30 خبر ما يتحرى فيها أحاديث موضوعة، أقوال ربما كفرية، أقوالا شركية، أقوالا مكذوبة، أقوالا تضر المؤمنين، أقوالا تنشر الفاحشة. المهم أن يجد من المتابعين، وكل هؤلاء الذين يتلقفون أقوالك فإن أوزارهم تتحملها تتحمل بمثل أوزارهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من دعا إلى خير، من دعا إلى هدى كان له بمثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر بمثل من تبعه ما لا ينقص من آثام شيئا. فكل حسنة أنت تقوم بنشرها فلك بقدر من تبعك من الحسنات، وهكذا كل سيئة وكل خبر مكذوب وكل بدعة وكل فاحشة وكل أكذوبة تنشرها فيتلقفها الناس ربما آلاف، بعض الناس معه من المتابعين قد فاق المليونين، وربما يعملون بالذي نشرته من الكذب أو من البدعة، وكل هؤلاء يأتيك من سيئاتهم بعدد متابعيك الذين أخذوا منك هذه الأخذوبة أو هذه البدعة أو هذه السيئة أو هذه الفواحش. فاحذر أيها الشاب، احذر أيها الشاب ويا أيها المسلم من أن تنشر الأخبار دون تروي ودون نظر في عواقب هذا الخبر وفي صحته وفي ما يترتب عليه. هذه عواقب نشر الأخبار في الدنيا، أما في الآخرة فاسمع يا عبد الله، يا من نشرت كذبا على إخوانك وافتريت على إخوانك، اسمع إلى عواقب الكذب الذي تنشره. جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، وكان مما رأى قال: وإذا برجل مضطجع على قفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، فيأتي إلى شقه الأيمن فيشرشره إلى قفاه، ثم يأتي في شقه الأيسر فيشرشره أي فمه إلى قفاه، ثم يعود إلى الشق الأيمن وقد عاد كما كان، فيفعل به ما فعل في المرة الأولى. قال: فقلت: ما هذا؟ قالوا: قال هذا الرجل يقوم في الصباح يكذب الكذبة تبلق الآفاق، تبلق الآفاق. بعض الناس ربما ما يقوم من الفراش إلا وقد أرسل كذبات من خلال الواتساب أو الفيسبوك: سمعت كذا، حصل كذا، انفجر كذا، قتل كذا، وكله فقط من أجل الإرجاف ومن أجل تخويف المسلمين وإرعاب المسلمين. وهكذا كما سمعت ربما يريد أن يضر بإخوانه المؤمنين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال لا يخرج منها حتى يرجع عما قال، حتى يرجع عما قال. فهذه عقوبة شديدة يا من تنشر على إخوانك الكذب والافتراء دون تثبت، همك فقط أن تشوه سمعة إخوانك أو سمعة أخيك، وخاصة إذا كان من العلماء أو كان من الدعاة، فإن الكذب عليهم أشد من غيرهم، لأنك تصد الناس عن العلم الذي معهم وعن الخير الذي معهم، فهذا خطره عظيم وضرره كبير. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت قلبه، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، هكذا يقول العلماء. فاحذر أن تلوث لسانك بالطعن في العلماء وفي أهل الحق، وربما تصور للناس أنك حماية للسنة وحنقا للحق، وأنت إنما تريد أن تنتقم لنفسك أو لجماعتك أو لغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. فهذه معاشر المسلمين بعض العواقب التي تترتب على نشر الأخبار والدوافع، وقد سمعنا ذلك. أيها الإخوة، هناك قواعد إن نحن سلكناها قبل أن ننشر الخبر سلمنا من تبعات نشر الأخبار الكاذبة التي ربما لاستعجالنا لم نتفحص هذا الخبر وهو خبر مكذوب، ولو أننا أعملنا هذه القواعد وهذه الضوابط لما نشرنا خبرا إلا بعد أن نتأكد أنه خبر صحيح. وسيأتينا أيضا أن من الأخبار الصحيحة ما لا يصلح أن تنشر، ومن الحق ما لا يصلح أن ينشر وهو حق، فكيف إذا كان الذي ينشر كذب محض ويترتب عليه من المفاسد العظيمة. إن أول القواعد هي قاعدة التثبت، قاعدة عظيمة أهملها الكثير منا بسبب ما سمعتموه من الدوافع، والتي منها حب الظهور، والتي منها حظوظ النفس. يأتيك خبر وقلبك قد امتلأ عن إخوانك فلا تتثبت فيه وتنشره مستعجلا بذلك، ثم يظهر أن هذا الخبر كذب. ولو تثبت لما نشرت هذا الخبر ولما تحملت تبعات ذلك في الدنيا والآخرة. ولذلك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة فتثبتوا، فتبينوا وتثبتوا. هذه قاعدة عظيمة، جاءك خبر لا تستعجل في نشره، هل هذا الخبر صحيح أم كذب؟ وبذلك تسلم من نشر الأخبار المكذوبة والأحاديث الموضوعة. كم اليوم من ينشر من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين، وأحد الكذابين. وهكذا كما سمعت: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بكل ما بلغه فهو يدخل أيضا في الكذب. لذلك اليوم انتشرت كثير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والأقوال الكفرية والأقوال الشركية بين الناس، وصار بعض الناس يتعبدون الله بها، وهي أحاديث موضوعة وأقوال كفرية، فتكون أنت السبب. يا من نشرت الحديث الموضوع أو الضعيف أو القول المنحرف ولم تتثبت، أنت تتحمل وزر ذلك، وسيأتيك من السيئات بقدر من عمل بهذا الحديث الموضوع أو بهذا القول المكذوب أو القول الكفري، والعياذ بالله. إذن هذه قاعدة عظيمة، قاعدة التثبت، وقاعدة أن الإنسان يتبين قبل أن يصدق الخبر، فضلا أن ينشره. القاعدة الثانية: حسن الظن. حسن الظن هذا الخلق العظيم الذي يكاد معدوما عند الكثير من الناس، بل بعضهم عكس الأمر وصار لا يتعامل مع إخوانه إلا بقاعدة سوء الظن، فيسيء الظن بهم ويصدق فيهم كل ما يقال، والحامل على ذلك سوء الظن بإخوانه. ووالله وتالله وبالله لو كان يحسن الظن بإخوانه لما صدق فيهم ما يقال، لما صدق فيهم ما يقال. ولذلك قال الله في كتاب الكريم: فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وفي الآية قال: سبحانك، عن المؤمن سبحانك، هذا بهتان عظيم. انظر إلى حسن الظن كيف يرد الأخبار الكاذبة التي لا يمكن أن نتوقعها ممن نحسن الظن بهم. يأتيك فلان وأنت تعرف أنه على الجادة وعلى السنة، فيأتي إليك من يقول: هذا فلان رأيته أدخل بيته امرأة رقاصة، أو رأيته أدخل من أصحاب الفكر المنحرف ومكثوا عنده يأكلون ويشربون، وأنت تعرف أنه على السنة وأنه ممن يحذر من مثل هؤلاء. فإذا جاءك خبر مثل هذا وأنت تعلم عن هذا الرجل وموقفه من مثل هذه الأمور، فتحسن الظن به ولا تقبل. ولو افترضنا أن جاء لك بما قد يكون فعلا حصل، مع ذلك تحسن الظن، فتقول: ربما جمعهم من أجل أن ينصحهم، ربما لمصلحة، ربما لكذا. هذا الذي يكون محسنا للظن بإخوانه. أما الذي يسيء الظن فيصدق أي شيء، ربما التبس على هذا فنقل وأنت أخذت ما التبس عليه. على سبيل المثال، يرى أحدهم في يد أخ من أهل الاستقامة وممن لا يعرف بأكل القات ولا غير ذلك، يرى مع حزنة هي في الحقيقة ما يسمى بالجرجير في إبط هذا الأخ، وهذا الذي يريد به شرا قال: رأيت فلان معه كيس من القات. فذاك ما يدري متى يأتي خبر وفربكه وزاد عليه، مثل الكاهن تأتيه الكلمة مثل الشيطان الذي يسترق فيضيف فيها 99 كذبة، وإذا به ينشر خبر ويقول فلان يقول أن فلان رآه يمضغ القات، ما هو عاد في كيس، طور المسألة، أن فلانا يقول أنه رأى فلان يمضغ القات، وكل واحد يزيد فيها شيء والآخر يزيد، وربما في يده الدخان. وهكذا هو إساءة الظن، تتفربك وتحصل فبركة في الأقوال وزيادة وكذبات بسبب إساءة الظن. لكن المحسن الظن بإخوانه لا يمكن أن يقبل فيهم سوءا، وإذا حصل أن صدق الناقل فإنه يحتمل لهم احتمالات، وربما يذهب إليهم ويتأكد من ذلك بنفسه، لأنه لا يتوقع أن يحصل منهم ذلك. والحامل له هو حسن الظن بإخوانه، فهذه قاعدة أخرى أيضا من القواعد في نشر الأخبار. اسمع هذا، أن من القواعد التي ينبغي أن نتعامل بها قبل نشر الأخبار أن نحسن الظن. وحسن الظن لا شك أنه لا يكون إلا لمن يستحقه، من عرفناه بصحة المعتقد وسلامة المنهج وحسن السيرة، فمثل هذا يحسن به الظن، وليس حسن الظن على عمومه كما هو معلوم. أيضا من القواعد أن ينظر هل الكلام ولو كان خيرا يصلح أن ينشر أم لا، فإن من الكلام ولو كان خيرا لا يصلح للنشر ولو كان خيرا. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ. فكرر ثلاثا ومعاذ يقول: لبيك وسعديك. قال: يا معاذ، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا بها قلبه إلا حرم الله عليه النار. فقال معاذ مستبشرا بهذا الخبر مستعجلا بنشره: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا يتكلوا، لا لا يتكلوا. سبحان الله، خبر سيسر به المؤمنون، سيسر به المؤمنون، خبر خير، ولكن لأنه يترتب عليه مفسدة أخرى، يترتب عليه مفسدة وهو الاتكال، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع معاذا أن ينشر هذا الخبر. فأين عقول اليوم من جاءه أي خبر نشره وقال هذا خير، هذا خير، وهو لا يدري أنه وإن كان خيرا لكن ربما قد لا يكون خيرا بالنسبة للناس، وقد يترتب على ذلك مفسدة. فلذلك كان من القواعد، كان من القواعد أن ننظر إلى الكلام وإن كان خيرا هل يصلح أن ينشر. كذلك من القواعد أننا نرجع الأخبار إلى أهل العلم قبل أن ننشرها، وهذا يقول فيه ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه قاعدة عظيمة، وهي إرجاع الأخبار إلى أهل العلم قبل أن ننشرها. عندك خبر وسلقك خبر، وهذا الخبر ربما ليس بالخبر الخاص ولكن بالخبر العام، سواء كان من الأمن أو الخوف، فترجع هذا الخبر إلى أهل العلم، هم الذين يستنبطون هذه الأخبار والمصلحة من نشرها وعدم نشرها، وبذلك تسلم، بذلك تسلم. أما اليوم فما أكثر العجلة في صفوفنا وفي صفوف شبابنا، ما أن يأتي خبر إلا ونشره في الفيسبوك وفي الواتساب، وحدث بسبب ذلك من الفتن العظيمة. ولو أنه قبل أن ينشره رجع إلى أهل العلم واستشارهم: بلغني خبر، فهل يصلح يا أيها يا معاشر العلماء أن أنشره أم لا؟ فأهل العلم هم يقدرون المصالح من المفاسد، ويعلمون أن نشر مثل هذا الخبر يصلح أو لا يصلح. فهذه أيضا معاشر المسلمين من القواعد التي ينبغي أن تراعى في نشر الأخبار. ففي بعض الأخبار قد تثور الناس، وقد يكون كما سمعت فيها مفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رأس المنافقين ما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنادى. قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر الناس وأفهام الناس، فرب خبر لا يكون فيه بنشر مصلحة، وربما يكون في ذلك مفسدة، وربما يؤخر أناس عن قبول الحق، وربما يخرج أناس من الحق بسبب مثل هذه الأخبار، بسبب مثل هذه الأخبار. وتثوير الناس وتهيج الناس هذا مما لا ينبغي، بل لا يجوز. والأصل أن نجعل المجتمع محل سكينة وهدوء، لا نشعل الفتن. لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد الأعصم اليهودي، فذهب إلى البئر التي وضع فيها السحر فرآه ثم أمر بدفنها. قالت له عائشة، والحديث في الصحيحين: فهل أخرجت السحر؟ قال: لا، لا أريد أن أثور على الناس، يعني أحدث ثورة، لأن هذا الرجل معه من ينتصر له، وأنا عندي من ينتصر لي، وربما تقوم ثورة وربما تقوم معركة. فنبينا عليه الصلاة والسلام دفنه وهو سحر، والذي فعله يهودي. ولكن انظروا إلى المصلحة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون المجتمع هادئا ساكنا. أما الثوريون وأهل الثورات والذين يشعلون الفتن لا يراعون هذه المصالح، يرمي بالكلمة من على المنبر، جاءت صابت أو ما صابت، أشعلت أو ما أشعلت، المهم أنه يرمي بما يقول، ويظن أن هذه شجاعة. لا والله، ليست بشجاعة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا يحملنك الطيشان والهيجان والثوران أن تتكلم بكل ما يصل إليك، وأن تقول بكل ما تريد أن تقول. لا بد أن يكون عندك أيها الداعية إلى الله وخطيب المنبر، أن يكون عندك من الحكمة ومن مراعاة الأمور، ومن كذلك مراعاة الناس والواقع والزمن. ما كل شيء يقال من على المنبر، ولا كل شيء يخبر به الناس. الناس اليوم محتاجون إلى من يفقههم في عقيدتهم وفي دينهم وفي أخلاقهم. الناس محتاجون اليوم من يرقق قلوبهم، من يربطهم بالله سبحانه وتعالى، لا من يحدث بينهم الفتن والقلاقل والمحن. أيضا أيها الإخوة، من القواعد التي ينبغي أن تراعى أن من الكلام ما لا يصلح أن يقال في مكان دون مكان، لا يصلح أن يقال في مكان ويصلح أن يكون أن يقال في مكان آخر. مراعاة لواقع ذلك المكان، مراعاة لواقع ذلك المكان. قد يكون عندك كلام تريد أن تتكلم به، لكن هذا المكان لا يصلح، والناس الذين في هذا المكان لا يصلح لهم أن يقال لهم هذا الكلام. وهذا دليل هذا الأثر العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، قال: لما حج عمر ابن الخطاب، قال: فقلت، وكان عنده عبد الرحمن بن عوف، قلت: يا أمير المؤمنين، إن رجلا يقول: لو مات عمر لبايعت فلان، فإن بيعة أبي بكر كانت فلت فمضت. فغضب عمر وقال: لأقومن في العشية لهؤلاء القوم، أحذرهم من يريد أن يغتصبهم، أو كما قال. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين تمهل ولا تفعل ذلك، فأنت في الحج، وفي الحج رعاء الناس وغوقاؤهم، فرب كلمة تقولها لا يفقهونها فيطيرها كل مطير، فلا تبلغ عقولهم ذلك، ولكن تمهل حتى إذا رجعت إلى المدينة فاجتمع مع فقهاء المدينة وكبرائهم وقل لهم ما شئت، فإنهم سينزلون الكلام في مواضعه. انظر إلى هذا الفقه العظيم، وانظر إلى عمر كيف أنه أخذ بوصية وبنصيحة عبد الرحمن بن عوف. ومن عمر؟ عمر الملهم. لكن سبحان الله، انظر إلى الصحابة كيف ينصح بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم بنصيحة بعض، فعمل عمر بذلك. لو قام عمر تكلم وفي الحج رعاء الناس وغوغاؤهم، فما سيفهمون الكلام، وربما يأخذون الكلام ويطيرون به وتحدث فتنة وربما قتال. ولكن لما أخذ عمر بن الخطاب بهذه النصيحة أجل الكلام. اليوم تقول لبعضهم: يا أخي لا يصلح هذا الكلام أن تنشره، يا أخي نحن في زمن فتن، يا أخي أعداؤنا تكالبوا علينا، ما هكذا تتعامل مع إخوانك، وما هكذا تقوم إخوانك لو كان عندهم إعوجاج، ليس بهذه الطريقة، ليس بالتشهير ولا بالتنفير ولا بالتحذير ولا بغير ذلك من الأساليب، ولكن المسألة تحتاج إلى اجتماع وتناصح ومناظرات بعلم وفقه حتى نجتمع على الحق. أما هذه الأساليب التي فرقت الدعوة وأحدثت بلبلة بأوساط المسلمين، وصار كثير من المسلمين اليوم يضحكون علينا بسبب التصرفات من مثل هؤلاء، فيقولون: انظروا إلى هؤلاء وهم مختلفون، ما صلحوا فيما بينهم، كيف يريدون أن يصلحون؟ أولا أصلحوا فيما بينكم. ونفر كثير من الشباب والله وكثير من العوام عن الحق بسبب هذه التصرفات اللا مسؤولة والتي لا تمت إلى الدعوة السلفية ولا إلى منهج السلف الذي يبرأ من مثل هذه التصرفات المخالفة لما عليه علماؤنا قديما وحديدا. فهذه أيها الإخوة بعض القواعد والضوابط في نشر الأخبار، والموضوع كان يحتاج أكثر مما سمعتم، والإعداد كان متأخرا ويسير، وإلا فإن الموضوع يحتاج أكبر من ما سمعتم من الأدلة ومن أقوال سلف الأمة، ولكن هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعل ما تكلمت به نافعا خالصا الوجه الكريم، فإن أصبت فيه فمن الله، وإن أخطأت فمني والشيطان، فأطلب من ربي العفو والغفران، إنه غفور رحيم.